بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في الحلقة الماضية أفضنا الحديث عن الأصناف الذين حذر الإمام علي عليه السلام من مصاحبتهم، فتحدث عن أن شر الإخوان من تكلف له، وتحدثنا أيضا عن تحذير الإمام من الصداقة مع سيء الخلق، وبالإضافة إلى تحذيره من صحبة الأشرار أو صحبة الأحمق الذي يريد أن ينفع المرء فيضره، وتحذيره من صحبة البخيل والفاجر والكاذب، وحتى قوله أن زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. يعني بعد أن أفضنا في الحديث عن الأصناف التي حذر الإمام من مصادقتها، فالسؤال البديهي الذي يطرح نفسه في بداية هذه الحلقة سماحة الشيخ، ما هي الأصناف التي حظ الإمام على مصادقتها؟ يعني إذا كان هناك من أشار الإمام إلى خطورة مصاحبتهم، فمن هم الذين دعا الإمام إلى مصاحبتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأصناف الذين حث الإمام على مصادقتهم هم مجموعة كثيرة تجمعها بعض العناوين العريضة. فهو عليه السلام قد حث على مصاحبة ومصادقة العلماء والعقلاء والحكماء، وحث على مصادقة أهل الخير والورع والدين الأبرار، حث على مجالسة الحلماء. هذه بعض العناوين العامة. ومن الطبيعي أن الإمام عندما يحث على مصادقة إنسان أو فرد أو يشير إلى عنوان، فباعتبار الفائدة الكبيرة المترتبة على مصادقة هذا الشخص، هذه الفائدة التي تعود على المصادق والمصادق على السواء، هذه الفائدة التي تكون إما في علم أو في دين أو في وعي وبصيرة وخبرة اجتماعية. إذن المنفعة التي تعود على الصديق وتورثها الصداقة تكون إما منفعة في علم أو في دين أو خبرة وبصيرة. فكل من كانت مصادقته تنفع في علم أو في ورع ودين أو في خبرة اجتماعية وعلم من علوم الحياة، فهذا الإمام يحث على مصادقته. ولهذا سنرى وسوف أقرأ بعض كلماته القصيرة التي يكثر فيها من الحث، يتردد كثيرا اسم العقلاء، الحكماء، العقلاء. لماذا؟ لأن مصاحبة هؤلاء تكون فيها المنفعة الكبرى للإنسان، فيزداد عقلا إلى عقله، وحكمة إلى حكمته، وعلما إلى علمه. فهو يقول سلام الله عليه: صاحب الحكماء وجالس الحلماء، وأعرض عن الدنيا تسكن جنة المأوى. هذه إحدى كلماته. في كلمة أخرى له يقول: صاحب العقلاء وجالس العلماء، واغلب الهوى ترافق الملأ الأعلى. إذا نلاحظ هنا أربع عناوين ذكرها الإمام: الحكماء، الحلماء، العقلاء، العلماء. يقول: مرافقة هؤلاء توجب للإنسان أن يكون من الملأ الأعلى وأن يدخل الجنة. لماذا؟ لأن هؤلاء بطبيعة حكمتهم وعلمهم سوف يتركون تأثيرا على الإنسان فيهتدي بنور هدايتهم وينشد إلى الصراط المستقيم والسوي. وأثر آخر، يعني الأثر الذي يكسبه الإنسان من مصاحبة هؤلاء ليس فقط الأثر الأخروي من جهة، وليس فقط الأثر أنه يزداد علما وحكمة
أو تقوى فقط،
بل يزداد مكانة في المجتمع، تصبح له مكانة. يعني إذا كنت ممن تفتش عن مكانة فكن عالما أو صاحب العلماء. يقول: من صاحب العقلاء وقر. هذه فائدة أيضا. وفي كلمة أخرى يشير إلى فائدة أيضا من فوائد مصاحبة العاقل، وتتضح هذه الفائدة بمقارنة ذلك بمصاحبة الجاهل. مصاحبة الجاهل قد توقع الإنسان في المهالك، بينما مصاحبة العاقل، يقول الإمام في كلمة رائعة ومختصرة: مصاحبة العاقل مأمونة. قل هذا بما أنه عاقل فمصاحبته مأمونة، أي أنك لا تخاف من مصاحبته أن يخونك، أن يوقعك فيه ويرديك فيما لا تحب وما لا ترضى. فإذا مصاحبة هذه الأصناف
ربما
لها مجموعة كبيرة من الفوائد، وهو الإمام إلى موضوع الاستفادة منها أشار في كلمة أخرى أذكرها وأسمع لتعليقكم. يقول: جالس أهل الورع والحكمة وأكثر مناقشتهم. يعني وقت بتجلس مع الحكيم، مع صاحب التجربة، إذا لم يتكلم، إذا لم يخرج من حكمه، فأنت احتك به، أنت استفزه لتخرج هذه الحكمة. وأكثر مناقشتهم، فإنك إن كنت جاهلا علموك، وإن كنت عالما ازددت علما. جالس العلماء يزدد علمك، كلمة أخرى، ويحسن أدبك وتزكو نفسك. وفي كلمة أخيرة يقول: مجالسة الحكماء حياة القلوب وشفاء النفوس. إذن لها فيها تأثير على الفكر، يعني هي زاد فكري وزاد روحي وزاد حتى أخروي، وأيضا فيها مكانة اجتماعية كما قلنا: من صاحب العقلاء وقر. فالفوائد في مصاحبة العقلاء والحكماء والعلماء لا تعد ولا تحصى.
نعم سمحت شيخ، يعني من خلال هذه الإطلالة السريعة على هذه الأصناف التي أشرتم إليها والتي دعا الإمام إلى مصاحبتها، يمكن أن نخلص إلى أكثر يعني من عنوان. ولكن أريد أن أسأل هنا في هذا الحث، يعني أتوقف عند الكلام الأخير، هذا الحث على مناقشة أهل الورع وأهل الحكمة وأهل العلم، يعني والدخول معهم في حوار. هل نفهم من ذلك أن هناك دعوة دائمة يعني من قبل الإسلام للمسلمين في يعني في البداية لكي لا ينعزلوا عن المحيط العلمي العام؟
أنا أفهم من هذا بأن هو دعوة إلى تثقيف المجتمع ورفع مستواه، كي لا تبقى الحكمة ولا يبقى العلم في طبقة. يقول الإمام: جالس أيها الإنسان الجاهل الذي لا تعرف، جالس العلماء صاحبهم. فكأن الإمام عليه السلام يريد أن تتحول الحكمة إلى رأس مال للمجتمع برمته، إلى أن تتحول البصيرة والحلم إلى صفة عامة في الناس، إلى أن ينتشر العلم في أوساط الناس. ومناقشة العلماء الغرض منها في الحقيقة هو إخراج الكنوز، إخراج الكنوز المعرفية. فإن الكثير من المعارف والعلوم لا تستخلص ولا تستخرج إلا بالاحتكاك، إلا بالمحاورة، إلا بالنقد. يعني عندما يقول هو ماذا قال؟ قال ناقشهم، يعني مش فقط تكون مستمع إلى العالم وإلى الحكيم، لا، أعترض عليه وناقشه، لأن الحكمة والمعرفة تتجلى وتتبلور أكثر فأكثر بالنقاش وبالجدال وبالقيل والقال والرد والاعتراض.
يعني هذا ألا يتعارض مع يعني الجو السائد؟ لا نريد أن أقول أن الإسلام هو كذلك، ولكن ألا يتعارض ذلك مع الجو السائد في هذه القداسة التي يعطيها الكثيرون، يعني مثلا لرجل الدين أو لرجل العلم، يعني فيحاول أن يقول أنها فلان لا يمكن لك أن تناقشه لأنه يمتلك من يعني يملك ناصية العلم، يملك ناصية هذه الحكمة أو هذه، يعني هذه دعوة للتقديس. الإمام نفهم منه عكس ذلك.
الكل يعني من يحترم علمه وعقله لابد أن لا يمنع الآخرين من مناقشته، وإلا فهذا يبعث على الشك فيه وفي معرفته، لأنه بعد المعصومين لا أحد يملك الحقيقة المطلقة. فلهذا من الضروري مناقشة العالم وقداسته، هذه أمر مصطنع. نعم، احترامه، إجلاله لعلمه، هذا أمر مقبول، فاحترام العالم لا يمنع من مناقشته، بل على العكس تماما من ذلك، إن مناقشة العالم في فكره هي كناية وهي دليل على الاعتراف بعلمه وعلى منزلته الرفيعة. وإلا لو لم يكن عالما ولو لم يكن عاقلا وحكيما لما ناقشه أحد. العقلاء، العلماء، الحكماء هم الذين يناقشون، أما المجانين والجهلاء فلا يناقشهم أحد. الجاهل نقول له سلاما، يعني لا نناقش. فالنقاش ينبغي أن يكون مدعاة للاحترام الزائد، وليس مدعاة للصد ولأنه هذا قد اعتدى على حرمة غيره بالنقاش. نعم، عندما يكون النقاش طبعا موضوعيا ولا يكون بالأساليب التي لا يقبلها العقل أو الدين كالتجريح وما إلى ذلك.
طبعا يعني قد سمعت من البعض أن الأمم تقاس يعني بمستوى النقد الموجود في الأمة، فأي أمة يعني يصل مستوى النقد فيها إلى درجة عالية ويكون بشكل استمراري، فهذه أمة يعني تستيقظ أو تسير باتجاه يعني نحو الحياة. سمعت شيخ، أنا أردت أن أعلق على مقولة يعني راجت خاصة في الآونة الأخيرة وبخاصة يعني في أوساطنا الإسلامية، أن هناك من يقول لك أنت لست من أهل الاختصاص، فكيف لك أن تعلق على هذا الموضوع الشائك أو تتطرق إلى هذا الموضوع المثار أو تكتب عن ذلك الموضوع؟ يعني لست من أهل الاختصاص، فكن على حافة الهاوية إذا صح التعبير، أو يعني لست من أهل الحوار في هذا الموضوع.
إذا لم يكن الإنسان من أهل الاختصاص فهذا يعني يكون مانعا من إبدائه الرأي، لأن من يريد أن يبدي رأيا طبيا مثلا لابد أن يكون من أهل الطب، من يريد أن يبدي رأيا فقهيا ويعطي فتوى لابد أن يكون من أهل العلم والفقه، من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لكن أن يناقش لا، حتى لو كان يملك ثقافة متدنية وليس لديه الثقافة، من حقه أن يسأل وأن يناقش. فالنقاش غير إبداء الرأي، إبداء الرأي يكون لأهل الاختصاص، أما النقاش فيمكن لأي إنسان أن يناقش في الأروقة العلمية وفي المكان المناسب طبعا، أن يسجل هذا النقاش ويسجل ملاحظته ويوجهها، ربما يوجهها أحيانا بشكل علني، يقول للفقيه للعالم أنا هذه المسألة لا أفهمها، لدي ملاحظة، القرآن يقول كذا وأنا أفهم من الآية كذا بينما أنتم تفتون بكذا فأجب. يعني من حقه أن يسأل هذه الأسئلة الاستضاحية أو الأسئلة التي يراد منها الاكتشاف الحقيقة، أو يراد منها أحيانا إلفات هذا العالم إلى خطئه وغفلته عن أمر من الأمور، عن آية من آيات الله أو نحو ذلك. فرب إنسان أحيانا لا يملك ثقافة وعلما واسعا، لكنه يلتفت إلى آية يكون العالم قد غفل عنها فيريد أن ينبهه إليها. فإذا هذا لا ليس مقفلا هذا الباب إطلاقا. كما قلت، الشيء الذي لا يصح هو إبداء الرأي في القضايا التي تحتاج إلى اختصاص، أما مناقشة أهل الفكر في فكرهم فهذا أمر مطلوب وليس فقط مسموح، هذا أمر مطلوب ومحبذ، لأن ذلك هو الذي كما قلت يعني يدعو إلى تعمق أكثر في الفكر والوصول إلى الحقيقة أكثر.
وهذا يمكن قد يقودنا يعني إلى يعني مشكلة أخرى سماحة الشيخ، يعني البعض يقول أن إبداء الرأي يعني لا يمكن أن يكون محرما بهذا المنطلق، وبخاصة أنكم تقولون أو هناك من يتحدث بشكل واسع أن العلم تشعبت يعني في هذه المرحلة وفي العصر في هذا القرن أو في القرن الذي سبقه تشعبت إمكانيات الحصول على العلم من أكثر من مصدر، فقد يتحصل العالم على علم من موقع معين فيأتي ربما من ليس هو بأهل اختصاص في جانب من الجوانب ويكون أبرع في مسألة تفصيلية معينة، يعني قد لا يكون من أهل الاختصاص ولكنه في مسألة تفصيلية معينة استطاع أن يصل إلى نتيجة لم يصلها هذا العالم، فلماذا لا يبدي رأيه في هذه المسألة التفصيلية؟ قد يقول البعض أن هذه مصادرة، أن عندما تقول لشخص لا تبدي رأيك في مسألة معينة، وخاصة وبخاصة سمح الشيخ أن حديث الإمام يدعو إلى المناقشة، يعني هل المناقشة يعني مجرد احتكاك كما أشرتم أم أنها يعني محاولة للدخول في الحوار بشكل تفصيلي؟
يعني نحن خل ندخل في هذه المسألة التفصيلية. هذه المسألة إذا كانت من الموضوعات الخارجية فهذه أساسا لا يرجع فيها إلى الفقهاء والعلماء.
سمح شيخ يمكن لنوضح ما هي الموضوعات الخارجية.
لدينا أحكام ولدينا موضوعات. الحكم هو عبارة عن ما نسمعه، يجب يحرم يستحب، أما الموضوع فهو الذي يصب عليه الحكم. يعني لو فرضنا قال الفقيه يحرم شرب المسكر، الحكم هو يحرم شرب المسكر، هو الموضوع، هذا بنسميه الموضوع. الموضوع ما من الذي يحدد أن هذا مسكرا أو ليس بمسكر؟
المكلف
أو يرجع إلى أهل الخبرة ليسألهم في ذلك
أنه هل هذا مسكر؟
أنه هذا فيجرون عليه اختبارات معينة متى يتبين لهم أنهم ليس مسكر أو أنه مسكر. ففي الموضوعات إذن من قبيل أن هذا الموت مثلا، الآن قد يقال بأنه عندما نقول أن إذا مات الإنسان يجب دفنه، طيب الموت كيف نحدده؟ الموت الدماغي موت أو أنه لا لابد من توقف القلب أيضا، يعني الآن هذا الإنسان اللي حاطين له جهاز إنعاش بعد أن مات جذع الدماغ، فهل هذا يعتبر حياة أو أن هاي موت؟ فقد يقال أن هذا الأمر ليس بيد الفقهاء، هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، هكذا هو رأي بعض الفقهاء أن هذا موضوع، الفقيه يقول يجب دفن الميت، أما من هو الميت هذا يرجع فيها إلى أهل الخبرة كما يرى كما قلت البعض من الفقهاء. فإذا هذه المسألة التفصيلية التي تقول إذا كانت من الموضوعات فالموضوعات أساسا غالبا موضوعات يرجع فيها إلى أهل العرف باستثناء بعض الموضوعات اللي حددها الشارع هو بنفسه. وأما الأحكام فالإنسان العادي لا يستطيع أن يبدي رأيه في حكم إلا إذا كان يملك، إلا إذا كان يملك ثقافة
الموضوع الذي يطرح،
الثقافة الإسلامية العامة، لأن الإسلام كل مترابط، يعني لا تستطيع أن تستنبط حكما شرعيا إلا هناك أصول، يعني عندما تريد أن هذا الشيء حلال أو حرام وبهذا هذا يدخلك في بحث كبير، ما هي الأدوات التي تدل على أنه حرام؟ هل أن قوله لا تفعل يدل على الحرمة أو لا؟ هل أن قوله افعل يدل على الوجوب أو لا؟ فتحتاج إلى الرجوع إلى تنقيح وتحقيق مسألة كبروية، أن صيغة النهي لا تفعل تدل على النهي على الحرمة أو لا؟ فلذلك سوف تدخل حينئذ في، إذا لابد أن تكون عارفا بالأصول، لابد أن تكون عارفا باللغة العربية. فإذا كان فيمكن أن يكون حينئذ فقيه متجزئ، إذا واحد ألم بمسألة من المسائل من جميع جوانبها وكان عارفا بالقواعد الفقهية والأصول الفقهية وبالقرآن وبالسنة فيمكن أن يكون حينئذ فقيه متجزئ، فحينئذ نحترم رأيه لأنه يكون حينئذ من أهل الرأي وليس أجنبيا عن إبداء الرأي. فلهذا لا، يعني هاي القضايا العلوم لابد أن نحترم فيها التخصصات، يعني لا يجوز أن تكون العلوم مشاعا. يعني كل واحد بيجي للطب أي إنسان بيبدي رأيه، الدين نفس الشيء لا يجوز أن يكون مشاعا، أنه كل واحد يبدي رأي هذا حلال أو هذا حرام، مع احترامنا لكل التساؤلات التي يثيرها البعض، مع سعة صدورنا لاستقبال أي نقاش وأي اعتراض وأي سؤال سواء كان استفهامي أو استنكاري، كل هذا مقبول، الإسلام صدر واسع. لكن نقول من يريد أن يبدي الرأي لابد أن يكون له الاختصاص ولا يتعدى على اختصاصه.
يعني وأنتم تحدثتم سمعت شيخ يعني كأن الحديث كان منوطا بالجانب الديني فحسب، يعني في الأخير أشرتم إلى العلوم الأخرى. نعم. يعني ونحن قد نفهم من حديث الإمام أنه جالس أهل الورع والحكمة وأكثر مناقشاتهم أن المسألة لا تقتصر على الجانب الديني.
بالتأكيد لا تقتصر، لأنه العقلاء عندما يقول يعني الناس اللي الراشدين لديهم خبرة، الذين يكتسب الإنسان من مصاحبتهم ومعاشرتهم يكتسب خبرة اجتماعية، هؤلاء لا يختصون بأهل الدين
أو بالجانب الفكري،
صاحب الحكماء، صاحب العقلاء، صاحب العلماء، هذه مسألة تشمل كل هؤلاء. طبعا الآن اسمح لي أن أدخل في صنف آخر من الأصناف الذين حث الإمام على مصادقتهم. الصنف الآخر الذي يذكره الإمام يرتبط بالجانب الديني، فيقول صاحب أهل الخير والورع، يدعو إلى مصاحبة هؤلاء. فماذا يقول عليه السلام؟ يقول إلصق، تعبيره إلصق بأهل الخير والورع. وفي حديث آخر له عليه السلام يقول قارن أهل الخير، يقول قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم. وفي حديث ثالث يقول خير من صحبت من ولهك بالأخرى، يعني جعلك ولها ومتعلقا بلقاء الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله، وزهدك في الدنيا وأعانك على طاعة المولى. يقول هذا خير صاحب. فهنا من لاحظ الإمام أشار لعنوانين، أهل الخير ومصاحبة أهل الخير. لماذا؟ لأن مجالسة أهل الخير، يقول صاح قارن أهل الخير تكن منهم، تتعلم الخير، بتصير من أهل الخير، بتصير من أهل الإحسان، صحبة الأخيار تكسب الخير، كما قال في كلمة أخرى
في صحبة التطبع.
إيه؟ لأن الإنسان يكتسب من أخلاق صديقه، صحبة الأخيار تكسب الخير، كالريح إذا مرت بالطيب حمل الطيبة. كيف أن مصاحبة الفجار والأشرار تكسب الشر، وعبر هناك الإمام يقول كالريح إذا مرت بالنتن فحملت رائحة نتنة، أيضا مصاحبة الأخيار تكسب الخير تماما، مثل الريح التي إذا مرت بالزهر الطيب بالزهر الجميل ذي الرائحة الحسنة تحمل معها رائحة طيبة فتعدي، الصداقة تعدي.
هو هذا مبدأ من المبادئ الاجتماعية سمحت شيخ. يعني هو الإمام في كلمة أخرى له يقول يعني إن لم تكن حليما فتحلم
يعني هنا المصاحبة هي تدعو إلى التحلم، تدعو إلى اكتساب الصفة. ونعرف نحن من خلال حياتنا الاجتماعية كيف أن الإنسان ابن بيئته، ابن عقليته تكون عقلية بيئته، ذهنيته يؤثر فيها صحبته ورفقته. إذن هذا عنوان أهل الخير، والعنوان الآخر أهل الورع والدين، الأبرار الأتقياء. مصاحبة الأتقياء تذكر بالله سبحانه وتعالى، تزهد الإنسان بالدنيا ولا تجعله يعني متعلقا بكل نياط قلبه بهذه الدنيا، وإن كان التعلق بالدنيا ليس مذموما كليا، لأنه لابد للإنسان أن يحيا كما قال أمير المؤمنين، وهو يعني يشير إلى 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 التوازن في الإسلام، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لكن بحاجة الإنسان أن الدنيا أحيانا، كأن الإمام يريد أن يقول هذا، أن الدنيا كما نعرف يعني الولوج في زخارفها ومطباتها قد ينسي الإنسان الآخرة وينسي الإنسان الحساب، فيأخذ يطغى ويتكبر، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فمن هنا تكون مصاحبة أهل الدين والورع والتقوى تزهد الإنسان في الدنيا وتعينه على طاعة المولى، بل أكثر يضيف هناك في كلمة أخرى يشير إلى فائدة أخرى، يقول مجالسة الأبرار توجب الشرف، الشرف عند الله والشرف بين الناس. كثير من الأشخاص الآن قد لا يملك مالا لكنه يملك تقى، فتشعر بأن له هيبة خاصة وتشعر له بأنه قيمة في مجتمعه. لماذا؟ لأن هذا الورع وهذا التدين يعطيه مكانة، لأن الورع يعني الصدق، لأن الورع يعني الأمانة، لأن التدين يعني حب الآخرين والإحسان إليهم ومساعدتهم، هذا الدين والورع. فمن الطبيعي أن من يعيش الورع والتدين على حقيقته سوف ينال رضا الله، وسوف ينال أيضا في هذه الدنيا رضا الناس، فيكون له مكانة في المجتمع.
وعلى كل حال سمح الشيخ، يعني في كلمة للإمام الحسن عليه السلام، يعني ابن الإمام علي والذي نهل من هذا المعين، يقول: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته. ولكن يعني هذه الدعوة إلى التزهيد سماحة الشيخ التي نجدها يعني في مجمل خطاب الإمام في نهج البلاغة أو في غيره، هذا الحث الدائم على يعني انتباه إلى الدنيا وعلى مصاحبة الذين يحذرون من هذه الدنيا، يعني يمكن ينظر إليها البعض بأن يعني دعوة إلى الخروج يمكن من المتطلبات الحياتية، يعني أو يعني أن الإمام يقصد شيئا آخر، هو التوازن في طريقة التعامل مع الدنيا، وبخاصة أن هناك بعض الكلمات في نهج البلاغة يمكن أن نفهمها بطريقة أخرى، وبخاصة عندما يتحدث الإمام عن الدنيا يقول أن الدنيا أم الرجل ولا يلام الرجل على حب أمه، وكأنها دعوة إلى الأخذ من الدنيا بجانب معين.
نعم، يعني الحقيقة كما ذكرتم وأنا أشرت قبل قليل بأن هذه الدعوة إلى توازن، ونحن نعرف أن الإمام في النهج أيضا هو الذي حذر من الدنيا ونبه إلى خطورتها بكلمات وخطب متعددة، لكنه في نفس الوقت كان ينهى بعض أصحابه عن ترك الدنيا واعتزال الناس وترك زوجته وعياله ليخدمها أخاه. وقد جاء أخوه عاصم بن زياد يشكو أخاه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فالإمام عليه السلام أرسل خلفه وقال له: يا عدي نفسك، أنت عدو نفسك، ونهى أنه أن الإسلام لم يأمرك بذلك، بل الإسلام دعاك إلى التزوج، ورسول الله هو خير الناس عند الله وأورع الناس، كان يتزوج وكان يستعمل الطيب وكان يأكل وكان يشرب مثل سائر الناس وكان يتزين. فلذلك النظرة الإسلامية إلى موضوع العلاقة بالدنيا نظرة متوازنة، ربما تحتاج إلى حديث مفصل لكن نكتفي بهذه الإشارة. فالإمام إذن لا يدعو عندما يحذر من الدنيا، يريد أن لا نستغرق، ويريد أن ينبه إلى أن الإنسان عادة زخارف الدنيا تسقطه،
تنسيه
ذكر الله، تنسيه الآخرة، فلهذا بحاجة دائما إلى مذكر، إلى جرس إنذار. من هو هذا المذكر؟ قراءة القرآن، وجود عالم ورع تقي يذكرك بالله سبحانه وتعالى. من جملة الأصناف، وهذا أريد أن أذكره كآخر، وجدت عبارة للإمام سلام الله عليه يقول: جالس الفقراء تزدد شكرا. طبعا هذه ليست كما ذكرنا في الحلقة السابقة ليست قطيعة، يعني ليست دعوة إلى قطيعة الأغنياء، بل يقول الإمام يريد أن يحبب إلينا مجالسة الفقراء. لماذا؟ عندما تصاحب فقيرا وأنت تكون مثلا على لنفرض ميسور الحال، فسوف تشكر الله عندما ترى فقره وترى النعم التي أنعمها الله عليك، سوف تشعر بنعم الله. فإذا مجالسة الفقراء تجعل الإنسان يتحسس بقيمة النعم، لأن الإنسان لا يعرف النعم حقيقة إلا إذا فقدها أو إذا رأى من فقدها. فهذه صنف الأخير كما قلت الذي أريد أن أشير إليه، هو مصاحبة الناس الذين لا يعني تكون في صحبتهم كلفة وعصر، ولا يوقعون الإنسان في مشقة، نتيجة أخلاقهم الصعبة، يكون إنسان لين طيب بشوش. يقول الإمام سلام الله عليه: خير من صحبته من لا يحوجك إلى حاكم بينك وبينه. كلمة جدا رائعة. الخير إنسان تصحبه هو الذي لا يحوجك إلى حاكم بينك وبينه، يعني لا تؤدي بك الحياة والعلاقة معه إلى أن تختلف معه ليأتي شخص ليحكم بينك وبينه. يعني إنسان لين، إنسان طيب، إنسان متدين يخاف الله، إنسان عاقل غير متعند، هذا خير صاحب لك، من لا يحوجك إلى حاكم بينك وبينه.
طبعا بالنسبة إلى صحبة الفقراء، سمحت شيخ، يعني يمكن فاتنا دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم. وكأن موضوع مصاحبة الفقراء يمكن تختلف قليلا، مش عارف إذا يعني بتأيدني بهذا القول سمحت الشيخ، عن مصاحبة الأصناف الأخرى، بمعنى أن مصاحبة الفقراء قد يشعر فيها المرء بأن فيها شيء من التنازل، لأن عادة هذه العلاقة مع هذه الفئة المحرومة أو المستضعفة أو التي يعني ضغط عليها الظهر من أكثر من جانب، أن العلاقة معها ربما تحتاج إلى الكثير من الصبر، وبخاصة يعني لأن الفقراء بالنهاية يعني أصناف، يعني هناك الفقير القانع مثلا، وهناك الفقير الذي ربما يشعر بأن يعني بأن المشكلة هي مع الناس وليست مع الزمن أو مع يعني الظروف التي صنعت به كذلك.
نحن في يعني في سيرة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لدينا الكثير من النماذج والأمثلة الرائعة عن صحبتهم للفقراء. يحكى عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه كان يحب أن يأكل زاده مع الفقراء والأصحاب البؤس والمرض والزمنة، يعني أصحاب العاهات المزمنة. وكان عليه السلام كما تقول الرواية يطعمهم بيده، يعني كان يجلس معهم في الطعام على مائدة واحدة، ما يعزلهم مائدة خاصة أبدا، وكان هو نفسه يتولى إطعامهم بيده. هذه فيها يعني كسر حتى يعلمنا أن لا نتكبر، حتى لا يكون هناك تكبر على أحد من خلق الله، وحتى إذا كان في نفسه نوع من الكبرياء يعني يتنازل لخلق الله سبحانه وتعالى وينشرح لهم ويجلس معهم. فإذا مصاحبة الفقراء ومجالستهم فيها فوائد كثيرة. أولا فيها فوائد نفسية، أنه الإنسان يشعر بقيمة الإنسان ولا يعني لا يتربى على التكبر ولا تنمو في نفسه عقلية التكبر. ومن جهة أخرى يشعر عندما يجالس الفقراء ويرى حالتهم، كما قلنا، يشعر بنعم الله عليه التي خصه بها.
ومن يعني اهتمام الأئمة عليه السلام واهتمام حتى علي عليه السلام بهذا الجانب، يعني أنه في بعض خطب كما نشهد في نهج البلاغة يعني استشهد حتى حاول الإشارة إلى الذين اتصفوا بالكرم حتى في الجاهلية، يعني كان يستشهد دائما حتى في القصيدة التي تنسب إلى حاتم الطائي التي يقول فيها في البداية: بالله يا ابنة خير الناس يا أم مالك ويا ابنة ذي البردين والخرج النهدي، إذا وضعت الزاد فالتمسي لنا أكيلا فإني لست أكله وحدي. وطبعا هذا البيت الموجود الذي سجد فيه الإمام يقول: وحسبك زاء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. يعني إذا كنا سمحت شيخ في نهاية هذا المطاف قد وصلنا إلى تقريبا إلى استعراض كل الأصناف التي تحدث عنها الإمام من الأصدقاء، هناك سؤال يمكن يطرح نفسه في هذه العجالة، يعني ما هي حدود الصداقة؟ يعني كيف يعني بعد أن حددنا كل هالأصناف، أصناف التي يدعو الإمام إلى أو يحذر من مصادقتها، والأصناف التي يدعو إلى مصاحبتها،
نعم،
يعني هل هناك من حدود للتعاطي مع الأصدقاء؟
بالتأكيد، يعني الإمام سن لنا بعض الضوابط ووضع لنا بعض الحدود للصداقة سوف أشير إليها، لكن لابد أن أشير قبل ذلك إلى حديث للإمام عن تقسيم الأصدقاء وتقسيم الأعداء. يتحدث في هذا الحديث عن أصدقاء الإنسان وعن أعدائه.
هذا التصنيف.
تصنيف. فيقول عليه السلام: أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة. فأصدقاؤك صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، وأعداؤك عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. طبعا من الضروري جدا أن نقف عند هذا
بالطبع
الحديث، فنبدأ بالأصدقاء. الإمام ذكرنا ثلاث أصدقاء: أولا صديقك، وهذا واضح، هذا هو أول
صديق المباشر.
مباشر صديقك. ثم صنف الثاني صديق صديقك، يقولون في بعض الكلمات مناسب المناسب مناسب. وكأني يعني أشعر أن الإمام يريد توسعة دائرة الصداقة،
دائرة
يريد أن ينشر أن لا تبقى الصداقة في دائرة ضيقة. يقول: إذا كنت تصادق شخص ولهذا الشخص صديق، فصديق صديقك أيضا هو من أصدقائك. فإذا هذه دعوة إلى توسعة دائرة الصداقة ونشرها، ولعله لذلك الإمام قال في كلمة أخرى: مودة الآباء قرابة بين الأبناء. إذا كان في مودة بين الآباء فهذه تورث القرابة بين الأبناء، إن كانوا يصبحوا أقرباء. يعني هذا نوع من التوسعة للقرابة.
هو هذا يعني سمح الشيخ، يعني هذا التطواف إذا صح التعبير في الجانب الاجتماعي، يعني أهم ما في هذا الجانب اللي تحدثنا عن موضوع الصداقة، في أهم ما يثيره علي عليه السلام، يثير هذا الجانب الاجتماعي، هذا الترابط أو هذه اللحمة الاجتماعية التي كما أشرتم يردها أن تتوسع دائرتها. يعني نحن نشهد حتى في واقعنا هناك عائلات كما يشير الإمام، يعني أو كما أشرتم، أن هذه العائلات ترسخت العلاقة بين الأبناء من خلال، يعني هناك علاقة عشائرية، يمكن صداقية إذا صح التعبير، قديمة وتجددة.
يعني الإمام يقول: مودة الآباء قرابة، إذا كان في معرفة بين الآباء هذه ينبغي أن تتحول إلى قرابة بين الأبناء. طبعا هذا قرابة، طبعا مش قرابة حقيقية أنهم يصبحون محارم، لكن يقول احفظوا المودة. إذا كان آباؤكم لهم علاقات ومودة فأنتم احفظوا هذا الأمر، ولتتوطد أواسر العلاقة أكثر، ولتتحول هذه المودة إلى قرابة بينكم.
يعني وبكلمة أخرى سمعت شيخ، كأن الإمام يدعو هنا إلى، يدعو الأجيال إلى أن تتوارث الصداقة.
نعم، فهذا كما قلت هذا نوع من توسعة دائرة الصداقة لكي تنتشر الحميمية والمحبة في أوساط المجتمع، ليتحول المجتمع كله إلى أصدقاء، عكس ما نراه في مجتمعاتنا التي ترى أن الشخصين يعني يسكنان في بناية واحدة لا يعرف أحدهما جاره، لا اسمه ولا من أين. غالبا صار في هذه الظاهرة التي تنتشر في يعني في أيامنا هي بعيدة كل البعد عن الروح التي يريدها الإسلام ويريدها رسول الله ويريدها علي عليه السلام. يدعون الإسلام إلى أن نعمم روح الصداقة وننشرها، ليتحول المجتمع كله إلى لحمة واحدة وصداقة واحدة. الصنف الثالث من الأصدقاء يقول: عدو عدوك. أصدقاؤك ثلاثة: صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك. عدو العدو ينبغي أن تتخذه صديقا. إذا كان لدينا عدو وهناك قوم وجماعة أو شخص معادي لعدوي فأصادقه. يعني كأن الإمام يدعونا إلى اتخاذ، إلى تجميع النقاط في مواجهتنا لهذا العدو. يقول: أنتم تعادون هذه الدولة مثلا، هذه الجماعة، هذه الفئة، فأفرض هناك جماعة أخرى ليس بينكم وبينها صداقة لكن يجمعكم معها أنها تعادي عدوكم فصادقوها. ينبغي لنا أن نتخذ هاي الآن نستفيد بها في واقعنا السياسي، أنه نحن في كثير الآن إسرائيل دولة عدوة لنا، كثير من الدول قد لا تربطنا بها صداقة لكنها قد تكون معادية لهذه الدولة، فلنتخذهم أصدقاء.
المشكلة يعني
ومن يعني ينقل عن البحتري أنه قال: وإن أحق الناس مني بخلة عدو عدوي أو صديق صديقي، وإن أحق الناس مني بخلة عدو عدوي أو صديق صديقي، يعني هذا عدو عدوي أنا يعني هذا يعني أحوج الناس وأحق الناس بأن أكون خليلا له، حق الناس مني بخلة عدو عدوي أو صديق صديقي.
ولعلك ما شرط سماحة الشيخ يعني لهذه المشكلة يعني التي تعتري واقعنا الإسلامي، ونحن عندما نريد أن نطوف مع علي عليه السلام حتى في الجانب الاجتماعي ربما علينا أن لا ننسى هذه الإشارات السياسية المهمة جدا التي انطلقت في هذا النص، وكما أشرتم إلى إسرائيل التي يعني تتحرك في السياسة بعيدا عن القيم التي يمكن أن تربطها بدول بل من خلال المصالح، ونرى أن هذا الأخطبوط مثلا يمد أذرعه إلى الهند إلى كل حتى الدول الإسلامية أصبحت في غرف النوم والصالونات العربية يمكن أن صح التعبير. يعني هذا إذا كان سمحت شيخ تصنيف الإمام للأصدقاء، فكيف يصنف الأعداء؟
أما الأعداء فأيضا يقولهم ثلاثة. أولا العدو المباشر الذي يعاديك، يعادي أمتك، يعادي قيمك. الثاني عدو صديقك، شوف هون قيمة الصداقة والإخلاص للصداقة، أن تعتبر من يعادي صديقك طبعا لا لشخصه، يعاديه لقيمه لكونه يعاديه ظلما، من يعادي صديقك ظلما وعدوانا هذا هو عدوك،
لأن حق الصداقة فأنت يفرض عليك
أن إذا فتحت علاقة مع عدو صديقك فقد خنت صداقتك، قد خنت صداقتك. فمن النصح لل يعني بالحقيقة هو الإمام كأنه يدعون إلى مصادقة الحق. فإذا كان لديك صديقا محقا فمن يقف بوجه صديقك ظلما فعليك أن تعاديه، عدو صديقك. والثالث عكسه يقول وصديق عدوك، صديق إذا كان لديك عدو وتصادقه جماعة وأمة رغم معرفتهم بأن هذا العدو ظالم وأنه معتدي وأنه لا يكترث بالقيم الإنسانية، فمن يصادق هذا العدو رغم اتصافه بهذه الصفات التي ذكرت فلا بد أن تتحذر منه وأن تعتبره عدوا لك. طبعا هذا لا يمنع أنه بداية علينا أن نبذل كل محاولات إقناعه بوجهة نظرنا لكي يترك مصادقة عدونا، لكن إذا أصر على موقفه وبقي مصرا على مصادقة العدو رغم أنه ظالم وأنه مستهتر بكل القيم الإنسانية فينبغي علينا أن نحذر وأن نحوله أن نعاديه. فالإمام إذن يحذرنا من صنف وهو أصدقاء عدونا، وهذه أيضا نحن لابد أن نلتفت إلينا في واقعنا أيضا السياسي، من يصادق عدوه. نحن الآن لدينا عدونا كما ذكرنا إسرائيل، هناك بعض الأمم والدول تصادقها وتدافع عنها على الرغم من معرفة أنها هي ظالمة وأنها مستهترة، فعلينا أن نعادي هؤلاء ونعتبرهم أيضا من أعدائنا وأنهم من الذين يظالموننا.
على كل حال المشكلة سمحت شيخ أننا وصلنا إلى مستوى من الانحطاط والانخفاض، أن إسرائيل أصبحت صديقا للأسف. يعني طبعا نتحدث عن الأنظمة ولا نتحدث عن الشعوب.
طبعا هنا قبل إذا أردتم ختم الحديث لابد أن أنقل قصة ينقلها صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه عن الإمام سلام الله عليه في هذا المعنى عن صديق العدو. يقول وفد دحي الكلب على علي عليه السلام، وأخذ هذا دحية يذكر معاوية بالخير ويطري عليه ويمدحه، فقال له الإمام عليه السلام شعرا بيتين، قال صديق عدوي داخل في عداوتي، وإني لمن ود الصديق ودود، صديق عدوي داخل في عداوتي، وإني لمن ود الصديق ودود، فلا تقربن مني وأنت صديقه فإن الذي بين القلوب بعيد.
واضح، نعم، يعني إشارة رائعة. كل حال سمعت شيخ نحن أطلنا الحديث في هذا الجانب، يعني ولا بد أن نتحدث عن حدود الصداقة، نثير هذا الموضوع إن شاء الله بعونه تعالى في الحلقة القادمة. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات متتابعة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.